العراق اليوم
دي دبليو عربي. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في عدد آخر من المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم كل خميس في مثل هذا الوقت من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وديموزي والمربد، واعتقد راديو دجلة والمربد وديموزي يبثون الموضوع في أوقات أخرى. خليكم ويانا في ساعة عراقية عالمية سياسية ومنوعة كاملة.
ملهم.
هذا الأسبوع زار رئيس الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبادي واشنطن والتقى بالرئيس الأمريكي باراك أوباما. هنا يتساءل الإنسان شنو الهدف من هذه الزيارة في هذا الظرف؟ يعني لماذا أطلق العبادي عمليات الشرقاط من واشنطن كما استمعنا؟ زين، الواضح طبعا ومعروف أنه الرئيس الأمريكي وأوباما يعيش آخر أيامه، هو في تشرين الثاني المقبل شهر 11 رايح وتنتهي ولايته الرئاسية الثانية، ولن يبقى في المنصب. طيب لماذا يزور السيد العبادي أوباما في هذا الوقت؟ ماذا يمكن أن يفعله أوباما للعبادي في هذا الظرف؟ بعض الآراء تقرأ الزيارة في مجال حشد الدعم العسكري الأمريكي لعمليات الموصل المرتقبة. غيرهم يرى أن العبادي يحاول أن يتعرف على المناخ السياسي، يعني يلقي له محط رجل من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة في البيت الأبيض عشية رحيل الرئيس أوباما عن السلطة. هل هذا ممكن؟ هاي الأسئلة ستدور اليوم. الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن إدارته ستطلب من الكونغرس ودول أخرى تكثيف الدعم للعراق للمساعدة في إعادة بناء الموصل بعد عملية متوقعة في الأشهر المقبلة، وقال أيضا ستكون هذه معركة صعبة، فالموصل مدينة كبيرة والدولة الإسلامية رسخت نفسها بقوة داخل المدينة. هذا ما نناقشه معا، خليكم ويانا في حوار حول زيارة العبادي إلى أوباما قبل نهاية ولايته الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية.
العراق اليوم
من دي دبليو عربية.
بون.
وندعوكم أعزائنا المستمعين لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا. يرى البعض أن زيارة رئيس الحكومة حيدر العبادي لأمريكا تأتي بمثابة وداع للرئيس الأمريكي أوباما، فيما يراها آخرون محاولة للبحث عن حليف الإدارة الجديدة. ما تقييمك لهذه الزيارة؟ طبعا السؤال موضوع على فيسبوك صفحة دي دبليو عربية، فيسبوك العراق اليوم، منذ 21 ساعة منذ أمس، وعليه بحدود 55 تعليق موجودة، وأهلا بتعليقاتكم أيضا هناك.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
ومعي في حوار اليوم المحلل السياسي الأستاذ ستار جبار الرحمن. أهلا بك في منبر حوار العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا وسهلا أستاذ ملهم.
معي أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وداد فاخر. أهلا بك في منبر حوار العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا بك أستاذ ملهم، حياك الله.
أبدي من عندك أستاذ وداد، كيف تقرأ زيارة العبادي لواشنطن في هذا الظرف وهذا التوقيت؟
بالنسبة لما ذكرتموه الموضوع، وهو بأنه العبادي رايح يوده أوباما ويرسي مبادئ جديدة مع المرشحين الجدد، أعتقد هناك كثرة من الملفات التي يحملها العبادي وملفات معقدة، والوضع العراقي كما أراه أنا يشبه إلى حد بعيد الدخول إلى برلين بعد بالحرب العالمية الثانية. الجميع يريد أن يصل إلى برلين والدخول إليها، كذلك هناك أشخاص جهات عدة محلية دولية إقليمية تتسابق للوصول، وهذا ما يجعل العبادي يحاول أن يجد موطئ قدم له في خضم هذه المعركة القادمة. وذهب للرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي برأيي بأنه صحيح راح يروح في شهر 11، لكن الرئيس الأمريكي أيضا يمثل مؤسسات لا يمثل نفسه، يعني يبقى الرئيس إلى آخر لحظة هو رئيس، لأنه أمريكا تتداول العملية الديمقراطية من خلال ممثل لها وهو رئيس، رئيس الجمهورية. فالرئيس يظل فاعلا إلى آخر لحظة من أيام ولايته. لذلك فالوضع الموجود هناك الأكراد وجماعة برزاني يحاولون أن يسيطروا على جزء من الموصل ويضموه إلى كردستان العراق،
ولكن هذا يعني ما علاقة هذا بفترة رئاسة السيد أوباما؟ يعني إحنا الموضوع هنا أنه أوباما رايح ما باقي بالسلطة.
لا أنا العفو أستاذ، أنا قلت قبل شوية بأنه الرئيس الأمريكي يمثل مؤسسات ما يمثل.
إيه فعلا هي دولة مؤسسات، فلهذا
دولة مؤسسات، لذلك هو يبقى إلى آخر لحظة ذو فعالية، لأنه المؤسسات هي اللي تعطي المشورة للرئيس، والرئيس هو مجرد ناطق رسمي.
نعم
يسم هاي كل المؤسسات الأمريكية والبنوك والشركات والمصالح العالمية الموجودة.
نعم
إيه نعم
نعم. طيب خليني أروح إلى رأي آخر. أستاذ ستار جبار الرحمن، أعلن السيد العبادي من واشنطن كما لاحظنا إطلاق عمليات تحرير الشرقاط ومناطق أخرى، هيت ومناطق في الرمادي، يعني هل هذا مرتبط بالزيارة أم يمنح الزيارة معنى خاص أم له دلالة للعدو بأن نعلن من أمريكا حليفنا؟ يعني كيف تقرأ هذا؟
بالتأكيد أنه زيارة الدكتور العبادي رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحه في تحرير الشرقاط ومناطق أخرى من أمريكا إلى علاقة في الزيارة، هذا من جانب. من جانب آخر أنه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جنرال جوزيف دانفورد أعلن الثلاثاء أن القوات الأمنية العراقية ستكون مستعدة لتحرير الموصل في تشرين المقبل، وهذا يعني انه الإدارة الأمريكية ومن خلال قيادة قوات المشتركة الأمريكية على علم بكل الاستعدادات البشرية والمادية واللوجستية للقوات العراقية، إذن هناك تنسيق عالي في مجال تحرير الموصل او دخول الموصل. هذا يؤشر بانه عملية العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية الأمنية بدعم القوات الأمريكية لتحرير الموصل هي تجري بالتنسيق، وهذا التصريح جاء مع زيارة السيد العبادي الأمريكي. إذن هناك اتفاقات جرت أو هناك اتصالات مع بعض المسؤولين الأمريكان، مو بالضرورة مع الرئيس الأمريكي. طبعا أنا اتفق مع الزميل المحاور وداد هذا الموضوع، مو بالضرورة مع الرئيس الأمريكي كشخص ولكن مع الإدارة الأمريكية، لأن السياسة الخارجية الأمريكية ستبقى واحدة بغض النظر من سيكون هو الرئيس. السياسة الخارجية دائما على صعيد تاريخ أمني الولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الخارجية هي واحدة، ربما تتغير بعض التكتيكات ولكن السياسة الخارجية هي واحدة بغض النظر عن أي حزب أو أي مرشح سيكون في صدة الحكم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هناك تغييرات تصير دائما في السياسة الداخلية، أما السياسة الخارجية هي دائما متقاربة. هذه السياسة إذن بوجود أوباما أو بعدم وجوده، بوجود هيلاري أو بعدم وجودها، بوجود تامبورد أو بعدم وجوده، إذن بوجود أي مرشح في صدة الحكم ستبقى السياسة الخارجية الأمريكية واحدة، وهذا موضوع داعش وموضوع التدخل وموضوع العلاقة مع العراق والحلف مع الإدارة العراقية كحليف للحكومة العراقية، هذا القضية باقية بغض النظر عن تغير الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب خليني ناخذ آراء المستمعين، يعني آراء الحاضرين معنا على الفيسبوك. أول رأي جاء من منتصر ياسين، طبعا منتصر ياسين يقول رأي بجانب كثير من الخيال، يقول يعني هناك اتفاق سيجري بين العبادي والإدارة الأمريكية على القضاء على سنة العراق. هذا رأيه طبعا منتصر ياسين على فيسبوك، وهناك الحقيقة آراء كثيرة جدا ترد عليه وجدل وأخذ ورد، أخذ بعض طائفي الرأي أيضا يعني لم يكن الرأي دقيقا، يعني أمريكا متحالفة ضد السنة مع الشيعة، يبدو الأمر يعني ما أدري شلونه. خلي نروح إلى رأي آخر. السامري أركان كتب يقول: العراق عام 2017 إلى نهاية شيء اسمه عراق، وتذكروني، مطاحن ستحصل في بغداد والبصرة يا ستار. زين، هذا رأي من السامري أركان. زين، عدي أحمد كتب يقول: أنا برأيي بوجود العبادي له علاقة بوجود السيسي قبل يومين، والإدارة الأمريكية لديها خلاف حاد مع الخارجية والبنتاغون حول ذلك. هذا رأيي من عدي أحمد. محمد جاسم يقول: العراق دائما بحاجة إلى حليف، ومن الخطأ ترك الحليف وإن كان لا يتسم بالثقة، مثل أوباما الذي لم يتدخل في قضية داعش إلا بعد تدخل إيران القوي، لذا العراق يحتاج حليف. هذا ما كتبه محمد جاسم النشتي على صفحة فيسبوك. هيرمان فريدمان، أحدهم وقع بتوقيع هيرمان فريدمان: أولوية لأمريكا هي السعودية، لأن أمريكا تستفيد من السعودية أكثر من العراق. هذا ما كتبه هيرمان فريدمان. علي الملكي كتب يقول: بعد رحيل أوباما ستتغير الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق والمنطقة. إذا صار وقت نقرأ بعد آراء، أرد أرجع إلى ضيفي الأستاذ وداد فاخر. أستاذ وداد، كلام الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعني كما استمعنا إليه إجا عام، ألا يدل هذا على أنه لم يعد يملك أن يضيف شيئا إلى المشهد السياسي والأمني في العراق؟ يعني إذا تذكرت ما قاله هنا بشأن العمليات، يعني قال إن إدارته ستطلب من الكونغرس ودول أخرى تكثيف الدعم للعراق. هذا كلام عام، يعني ليس كلام يعني يختص برئيس الولايات المتحدة. ما رأيك؟
كلام عام يعني يبدو ظاهرة، لكن مثل ما قال زميلي بأنه السياسة الأمريكية هي سياسة استراتيجية ثابت، لكن التكتيك يتغير بين فترة وأخرى. الرئيس الأركان، زيارة رئيس الأركان الأمريكي للعراق هي دعم أساسي وكبير. بعدها إجا وزير الدفاع البريطاني، واليوم راح توصل وزيرة الدفاع الألمانية. هاي الشخوص اللي توصل إلى بغداد معناتها يعني سيروا نحن وراءكم أو نحن معكم بهذا المعنى. هذا الكلام العائم اللي يقوله مثلا قدام العالم بالأمم المتحدة أوباما هو كلام رئيس، لكن الإدارة تبقى إلها دورها، يبقى إلها وزارة الدفاع أيضا قيادتها موجودة، يعني حتى مثلا بذهاب وزير الدفاع الموجود، لكن وزارة البنتاغون هو إلى خططة، وخططة الموجودة ما تمت اليوم أو أمس، وإنما خطط مستقبلية تم يعني تنظيمها وترتيبها قبل مدة طويلة. فلذلك أنا أعتقد بأنه دعم الأمريكي موجود، لأنه أمريكا تعتبر العراق، مو مثل ما قالوا الجماعة بالفيسبوك، أمريكا تعتبر العراق هو المفتاح إلى تركيا وتركيا لأوروبا.
نعم.
هذا الموقع استراتيجي، موقع مهم، إضافة إلى العفو إلى موقع العراق بالنسبة للخليج،
يعني هو
العراق مطلع على الخليج، دول الخليج العربي مهمة جدا إلى أمريكا، واستقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا.
نعم. طيب. خليني أذكر أعزائنا المستمعين أنهم ما زالوا معنا في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم، وأدعوهم لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: يرى البعض أن زيارة رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي لأمريكا تأتي بمثابة وداع للرئيس الأمريكي باراك أوباما، فيما يراها آخرون بحثا عن حليف في الإدارة الجديدة. ما تقييمك لهذه الزيارة أو لهدفها؟ طبعا هذا السؤال موجود على صفحة دي دبليو عربية فيسبوك، وتحت عنوان برنامج العراق اليوم، موجود من الأمس، صار له 21 ساعة 22 تقريبا، وممكن أن تدخلون على فيسبوك وتجاوبونا ونقرأ إجاباتكم حسب الإمكان. يا جو، أهلا ومرحبا بكم.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
أستاذ ستار الميكروفون يمك، يعني كما ذهب الأستاذ وداد فاخر وكما تذهب كثير من العرب، يعني أي قراءة منطقية تذهب أنها العبادي يبحث عن تحالفات جديدة في الإدارة الأمريكية الجديدة باعتبار أمريكا دولة مؤسسات لا ترتبط بالرئيس. هل هذا ممكن عمليا؟ يعني السؤال هنا، يعني الآن لم تتضح خطوط الإدارة المقبلة، ما نعرف من الطاقم الباقي في البيت الأبيض، ما نعرف من اللي ذاهب، هناك كلام عن وليد فارس وشخصيات أخرى ستكون قريبة من مركز القرار، أصلا ما نعرف يعني هل هو ترامب سيفوز، كلينتون ستفوز، كيف يمكن أن نحدد خطوط العمل في ظل هذا عدم الوضوح؟
حقيقة التجربة ابتداء التجربة مع الحكومة العراقية أو الإدارة العراقية، خلينا نتحول للإدارة العراقية قبل أن نتحول للإدارة الأمريكية. التجربة مع الإدارة العراقية مع رؤساء الوزراء العراقيين بالتتابع والإدارة العراقية بشكل عام، الإدارة العراقية لا تمتلك استراتيجية في عملها ولا تمتلك تخطيط ولا غير قادرة، يعني أعتقد بأنه حتى لا تمتلك مؤهلها لإدارة الدولة مثل دولة العراق بإمكانياته وأهميته الاستراتيجية والجغرافية الموجودة. ولهذا السبب لا أعول بأنه الإدارة العراقية المتمثلة بشخص رئيس الوزراء أنه هي تستطيع، يعني لديها فد رؤى لبناء علاقات جيدة أو أو بناء استراتيجي مع هذا الطرف أو ذاك الطرف. لاحظ هناك تخبط في العلاقات الخارجية، تخبط في العلاقات الداخلية، تخبط في مجمل النشاطات الحكومة. ولهذا السبب ما يعني لا أعتقد بأنه زيارة العبادي ربما بهذا الجانب، علما أنه زيارة العبادي كانت الولايات المتحدة عشية انعقاد اجتماع جمعية الأمم المتحدة الجمعية العامة، وبهذا يعني ارتبطت القضية، يعني تصادفت الموضوع مع بعضه من جانب أنه بحاجة إلى دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، دعم استراتيجي مجال معركة داعش، هذا واحد، لأنه انتصار العبادي في معركة داعش يعتبر يهم يستفاد منه جانب شخصي في مجال الانتقادات اللي توجه إليه على الصعيد الداخلي وانتقادات توجه للجهات الحاكمة في العراق، يعني القوى المتنفذة السياسية داخل العراق، وبالتالي هو يريد أن يحقق مكسب يسجل إلى شخصيا بغض النظر عن الجانب الأخرى اللي هي يعني ما تعرض إلى الآخرين. يعني لاحظ الموصل مدة سنتين أكثر من سنتين هي تحت سيطرة داعش، القضية لا تهم الحكومة، لا تهم الحكومة بقدر ما يهمهم البقاء في السلطة والاستفادة من هذا الموضوع الجانب الكسب الإعلامي والشعبي. هذا الجانب على صعيد داعش، ومن الجانب الآخر إنه الاستفادة من اجتماع الجمعية العمومية لعقد لقاءات وطلب تنسيق مع هذا الطرف أو ذاك الطرف من الأطراف الدولية الحاضرة في اجتماعات الجمعية العامة، وطبعا هم معظمهم من رؤساء دول العالم، وبالتالي هو يقيم يعني إقامة علاقات، أعتقد هي إقامة علاقات شخصية ولكنها لن تستثمر في خدمة في تحقيق شيء على الصعيد العملي للدولة العراقية وللشعب العراقي.
طيب خليني أسمع رأي آخر. أستاذ وداد، هل عندك رد أم أذهب إلى سؤال آخر؟
أنا أتفق ويا زميلي لأنه المناسبة مناسبة انعقاد الجمعية العامة أكو علاقات شخصية تصير وعلاقات عامة تطوير، وإذا أكو سؤال أهلا وسهلا تفضل.
نعم، يعني هو ذهب إلى أن الحكومة غير مهتمة فعلا بمسألة تحرير الموصل، وإنما يعني هذا جزء من الالتزام الرسمي، زين، فبالتالي هو الزيارة ستتركز أكثر على موضوع العلاقات وموضوع الدعم للموصل. طيب أنا أرد أسألك، يعني سمعنا من السيد العبادي أنه أعلن عمليات الشرقاط من هناك، هذا واحد. ثانيا، طلب العبادي كما سمعنا من رأي السيد أوباما، طلب من السيد أوباما دعما لعمليات الموصل، هذا طلب رسمي ويعني وليس سرا. في المقابل نرى السيد مقتدى الصدر وهو زعيم كتلة الأحرار ويعني قوة كبيرة على الأرض، نراه يقول كل جنود أمريكا في العراق أهداف لرجالنا، هذا ما سمعناه منه يعني قبل أسبوعين. طيب كيف يتناسب هذا؟ متناقض بالمواقف، شلون راح يتحقق؟
التناقض موجود على الساحة العراقية بين جميع الأطراف السياسية، لأنه ما في تنسيق بين القوى السياسية، بين الكتل، بين رؤساء الكتل، وإنما هناك مماحكات بين الجميع، هذا موجود. لكن أنا ما أتفق ويا زميلي بأنه الحكومة العراقية ما كانت يعني مخلية اهتمام إلى تحرير الموصل. تحرير الموصل أمنيته، لكن الحكومة أيضا عاجزة. الحكومة تابعة، لكونها تابعة إلى أمريكا، العبادي سافر إلى أمريكا حتى يكسب ود الإدارة الأمريكية ويحصل دعم مباشر من الإدارة الأمريكية، لأن مثل ما قلت بأن هناك عدة أطراف لها عدة مطامع، بين تركيا إلى السعودية إلى السنة العرب إلى الأكراد إلى غيرهم، فيريد يوحد الخطاب العسكري حتى يتوجه إلى الموصل، وإلا بدونها ما يقدر. وإضافة إلى أنه أنا عندي رأي، ما أدري ما يعني إذا طرحه، بأنه العبادي شخصية سياسية غير طبعا كفوءة بالنسبة لقيادة الوزارة، يعني هذا
رأي شخصي طبعا،
رأي شخصي. لا طبعا أنا بعيدا عن
يعني احنا مو بصدد يعني تقييمه، احنا بصدد نعم لا انا مو موضوع احنا
اي نعم صحيح اي،
لكن بصدد تقييم الأداء. يعني هنا انا أرد اخذ المايكروفون الى ما يقوله الشارع. نعم تفضل.
بس اقول بالنسبه يعني السيد مقتدى الصدر عنده جماهيريه واسعه صحيح، لكن ما يعرف شلون يستغلها، هاي العباره.
نعم لانه يعني انا سالتك، كتله الاحرار هي جزء من البيت الشيعي متحالفين. صحيح. يعني لما يتكلم العبادي مع السيد اوباما يتكلم باسم كتله الصدر ايضا، لان هي جزء من التحالف، وبالتالي هذا التناقض غريب. خليني أسمع رأي الشارع. سردار حسن كتب يقول: ما زرعه أوباما بكل من العراق وسوريا من منظمات إرهابية يحاول يوم قبل مغادرة البيت الأبيض إصلاح الأمر. هذا ما كتبه سردار حسن. أما أحمد القيسي فكتب يقول: ترتيبات بعيدة عن أعين باقي أطراف الحكومة العراقية الذين لا يعملون إلا لمصالحهم ولطمأنة حول دعم الحليف الأول. أحمد الجبوري كتب يقول: الشعب العراقي هو من يدفع الثمن في كل الحالات وفي كل الظروف. وما أدري غير واضح لحل حلت مما فيه لا نحن الأسوء، ما أدري شنو. سيد سوسو يقول: أنا أراه طلب من الرئيس الأمريكي وضع خطة لتحرير الموصل. هذا ما يراه زيدو سوسو. نعم أنا أرجع إلى ضيفي الأستاذ ستار. أستاذ ستار، ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة في الوقت الراهن في عمليات الموصل؟ يعني كما تعلم الوضع في الولايات المتحدة الآن المهم الداخل، هناك حراك كبير في الداخل، عندهم مشكلات مع أجهزة الشرطة وعلاقتها بالأمريكان الأفريقيين. كيف سيتصرف أوباما في آخر ولايته بشأن عمليات الموصل؟
باعتقادي بانه الرئيس اوباما اليوم يعني ليس صاحب يعني الوقت لرئيس اوباما غير كافي بانه يجري اجراءات معينه في مجال تحرير الموصل، ولكن الاداره الامريكيه نستطيع نقول، او يعني خاصه القوات المسلحه الامريكيه لديها الامكانيات التكنولوجيه والعسكريه القادره ان تلعب دور جدا مؤثر على واقع الارض في المعركه، على صعيد الطيران، على صعيد الكشف والأقمار الصناعية، على صعيد الأسلحة، على صعيد التكتيك. تمتلك القدرات متفوقة جدا في هذا الجانب. والموضوع ما يتعلق بالموصل أو ما يتعلق بهذه المنظمات، الولايات المتحدة الأمريكية تركت الموضوع، تركت موضوع هذه المنظمات الإرهابية من أجل أن تتمدد، ثم ليصبح لاحقا هناك دور لها في عودة النظام في هذه المناطق، وبالتالي تعيد وجودها في المنطقة بشكل آخر.
طيب
من جانب آخر السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري يطرح نفسه كبديل لهذا الوجود من أجل أن يحرر مناطق هذه المناطق.
أيوة، لكن هو الآن أستاذ،
ولكن الإشكال
أستاذ ستار، الحشد الشعبي موجود مع التحالف الأمريكي، هذا الكلام نظري. هذا
نعم صحيح، ولكن الإشكال وين بين الحشد الشعبي يلتبس بغطاء طائفي، ومنطقة الموصل وهذه المناطق من طائفة أخرى، وبالتالي هنا هذا التدخل يشعل فتيل نفس طائفي آخر، وبالتالي يزيد الإشكال. وين الإشكال؟
يعني إحنا الوقت أدركنا أستاذ
الكريم، تدخل حشد الشعب بشكل مباشر وعلى مقدمة العملية سيعطي دعم واسع لداعش في هذه المناطق.
يعني أنا مضطر أنهي حواري في هذه النقطة، وأشكر ضيفي المحلل السياسي الأستاذ ستار جبار رحمن، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا أستاذ عزيز.
الشكر متصل أيضا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وداد فاخر، شكرا أستاذ وداد.
شكرا وأهلا وسهلا بك سيدي.
انتهت الصفحة الأولى من مجلة العراق اليوم، خليكم ويانا في صفحات المجلة الأخرى. مهرجان السلام العالمي في بغداد يوم 20 أيلول قبل يومين أول أمس انطلق في نصب الشهيد ببغداد مهرجان السلام العالمي. يعني كان هناك حفلان منفصلان، الأول لحملة أهلنا التي يقودها الفنان نصير شمة وجرت بنصب الشهيد، والحفل الثاني لفعاليات دار السلام لصقر آل زكريا وهي حملة شبابية، يعني كل سنة تجري بمول المنصور وبها عروض موسيقية وأغاني وفعاليات. ثم اليوم هناك فعالية ترتبط بيوم السلام العالمي في أبو نواس، وأعتقد بعد غد السبت أيضا فعالية أخرى. هذه الفعاليات تبعث الأمل في القلوب، يعني لا سيما أنها بمجملها فعاليات ليست حكومية بل مبادرات فردية. شباب العراق يبحثون عن السلام، أحلى أمل، ولكن كيف؟ خليكم ويانا.
www.iraqtoday.de
Iraq Today at dw.de.
ومعي في حوار اليوم الصحفي والمدون عماد الشر، أهلا بك في منبر حوار العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو ديموزي وراديو المربد.
أهلا ومرحبا أستاذ.
خلينا نتكلم من هنا. مهرجان السلام العالمي يجري والسيد المالكي في واشنطن يحشد الدعم لمعركة الموصل ويعلن عمليات تحرير الشرقاط، كيف يتفق الأمران السلام والحرب؟
هذا حقيقة شيء جيد أن يكون هنالك العراقي يوم قرر أن يقاتل في سلاحين. السلاح الأول هو الجيش العراقي الذي سيقاتل داعش وتنطلق عملية الموصل التي نتمنى حقيقة الخلاص من داعش بشكل نهائي وتحرير أهلنا في الموصل، وفي نفس الوقت هنالك السلاح الشهيرة والشباب وهو السلاح السلام لمواجهة الإرهاب والتهديدات المستمرة من قبل الإرهاب لزعزعة الأمن في بغداد ومحافظات أخرى. ولذلك نشهد أن هنالك يوم السلام العالمي، أتمنى حقيقة وهذا مقترح أن يكون هنالك أسبوع السلام العالمي، لأن في العراق أثبت العراقيين أنهم يحتاجون يعملون على أسبوع كامل للسلام العالمي، وهذا الأسبوع بدأ قبل يوم 21 والمتوقع منه أن يستمر إلى السبت القادم. وأيضا هنالك بعض المحافظات ما زالت تحتفل بيوم السلام، وانضمت هذا العام محافظة الديوانية أيضا قامت بحفل يوم السلام. يوم السلام تضمن الكثير من هذه الفعاليات التي حقيقة فاجأت الجميع بأن ما زال العراقيين مصرين على أن يكونوا رافضين لكل تهديدات الإرهاب ومستمرين في نشر السلام في العراق وخارج العراق.
طيب يعني هو الآن فعلا هو أسبوع تقريبا مو تمام؟ يعني إلا شوية إلا شوية
أسبوع كامل إلا شوية صحيح.
طيب
وتنوع به، وهذا شيء جيد عزيزي من أنه هناك تنوع، يعني تجد أنه في نصف الشهيد أطلق حملة أهلنا عن طريق الموسيقار نصير شمة إطلاق هذه الحملة مع ماراثون وشعلة تنطلق من ملعب الشعب إلى نصف الشهيد، وتكريم أكثر من 800 عائلة لشهداء الجيش والحزب الشعبي.
سنأتي إلى هذا.
بدأت فعاليات.
سنأتي إلى هاي التفاصيل. بس أنا أريد أسألك. سنأتي إلى هذا التفاصيل. عزيزي عماد. خليني أسألك. يعني مهرجان للسلام. انتبه لعبارتي لطفاً. مهرجان للسلام يقام في نصب الشهيد، في رمز للشهداء والمعارك. ألا تجد في ذلك تناقض أم هو تناقض مقصود؟
حقيقة أولا هو كان في شيء مهم أنه كان المنظمين لحملة أهلنا تعتقدون بأنه ضروري أن لا يترك هذا المكان؟ لأنه لفترة ترك هذا المكان كان في فعاليات فيه، ولكن ترك فحبوا أنه يعيدون أولا تنظيفه وترتيبه وجذب الناس إليه، وفي نفس الوقت قد يكون هنالك رمزية هم يشعرون بها بأن هذا المكان الذي يضحي فيه الشهداء، ولذلك قاموا بتكريم الشهداء في هذا المكان، شهداء جيش الحشد الشعبي من خلال يوم السلام. كان يوم السلام، وأنا أعتقد أن السلام في الشعوب جميعا لا يمكن أن يكون فقط في الخطابات والهتافات والبوستات وغيرها والإعلانات، يعني حقيقة واحدة من الأشياء أن السلام الذي سيعم في هذا البلد جاء أيضا بالدماء التي تضحي من أجل أن يعيش العراق ويعتبر بغداد دار السلام. فإذا أعتقد المكان له دلالة، وهذه الدلالة لا أعرف المنظمين هل كانوا يقصدوها، ولكن في رأيي بأنه هي مقصودة، لأن هذا المكان كان رمز للشهداء والتضحيات، وهم الآن يشعرون بأن السلام أيضا ينطلق من هذا المكان، مثل ما ينطلق بالماراثون وينطلق من أبو لؤاس وينطلق من الأماكن التراثية الموجودة في هذا البلد.
يعني أنت تكلمت عن تكريم لعوائل 800 من الشهداء.
نعم، هذه طبعا أطلقوها الحملة أهلنا وجمعوا مبلغ ضخم، حسب المنسقين اللي أنا التقيت بهم قالوا أنه مبلغ كلش ضخم كان، هذا المبلغ جمع للسنة الماضية، وهذه السنة الاحتفالية حتى يقومون بتكريمهم، هذا بحسب ما تحدثوا لي المنظمين يعني لحملة أهلنا، وهذا أقل تقدير نقدمه للشهداء. صراحة اليوم أنا أضرب لك مثل واحد فقط في العراق حينما نتحدث عن الشهادة والاستشهاد والتضحية من أجل العراق. أحد العوائل في محافظة أعتقد يمكن العمارة أو في الجنوب ضحى منذ دخول داعش إلى اليوم، ضحى بخمس أولاد استشهدوا في الجيش، خمس شبان من أبنائه استشهدوا في الجيش، واحد منهم اثنين منهم في الأنبار، واحد من عندهم في الشرقات، واحد من عندهم في تحرير واثنين من كتف صلاح الدين. باعتقادي بأن يكون هكذا عائلة تضحي ورجل يضحي، وهو لحد الآن يقول أن حتى ابنه المتبقي في اللقاء كان يقول هاي العبارة بأنه ما زلنا نضحي من أجل هذا البلد، لأنه النتيجة إذا إحنا ما نضحي هذا البلد ممكن يكون فعلا إذا كان داعش ممكن أن تكون في كل العراق، ولكن بدماء هؤلاء نحن اليوم.
يعني اللي أفهمه منك، نعم عماد، اللي أفهمه منك أنه تكريم عوائل الشهداء هي صفحة من صفحات المهرجان. طيب أنا أريد أسألك، المهرجان أقيم في نصب الشهيد، خلينا نتكلم على الجانب العملي، هل هذا يعني هل قيام المهرجان هنا سبب قيام السلطات بتعمير وإعادة تأهيل نصب الشهيد؟ يعني هذا كان مهمل المكان أنا حسب ما افتهمت.
لا، هو ليس مهمل بشكل كبير، هو كان في مؤسسة الشهداء، ولكن بعد أن خرجت مؤسسة الشهداء لفترة ترك هذا المكان، وكان يحتاج ترك هذا المكان، كان يحتاج من عدة أن يكون هنالك عمل لموضوع كيف يمكن أن نقول عمل هذا الموضوع أن يتطلب جهد، وهذا الجهد بالمناسبة اللي عرفته أنه حتى الذين نظفوا المكان هم متطوعين قاموا بهذا التنظيف، طبعا بمساعدة الحكومة ممكن أن تكون موجودة، ولكن كانت الفكرة أن الأماكن لا تهمل ولا تترك وأن يكون الاستمرار دائما عليها.
أنا شفت البارحة عماد بضمن الفعاليات اللي بثت، الحقيقة أن التغطية الإعلامية على هذه الفعالية جاءت من فيسبوك، ما أعرف أكل الأجهزة الإعلام العراقية اهتمت بالموضوع لو لا، ما أدري، ما منتبه أنا.
لا هو حقيقة الجهات كلها اهتمت، وحتى التمثيل الحكومي والحضور الحكومي كان موجود في 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 نصب الشهيد، لكن اكو سلبيات ايضا في نفس الوقت، يعني احنا دائما نذكر الايجابيات لكن ايضا نذكر السلبيات. السلبيات اولا قطع الطريق كان بشكل كلش كبير، بسبب قطع الطريق من ملعب الشعب لان صادف ايضا لعبه مهمه بين الطلبه والزورات، فهذا قطع الطريق، وايضا اكو ماراثون، فهذا الطريق كله من ملعب الشعب الى نصب الشهيد قطع الطريق، وكانت معاناه ازدحام كلش كبير. هذه كان واحده من السلبيات. الشيء الثاني، عادة الشباب في يوم السلام يحبون يروحون إلى أماكن لا يتواجد فيها السياسيين، هذا حقيقة. يعني إحنا لما نسأل ليش كان هنالك حضور كبير جدا للشباب اكثر من يمكن خلينا نقول من اماكن اخرى يعني بابو نواس وغيرها يحضرون بشكل كلش كبير لانه ليس هنالك في هذا المكان سياسيين. عادة الشباب يحبون أن يحضرون في أماكن ليس فيها سياسي.
وهل كان حضور سياسي رسمي موجود في نصب الشهيد؟
طبعا.
يعني أنا شفت الأشياء
ترتيبها وكل هذه الأشياء كان
أنا شفت سرية مراسيم أو أيوة لكن هذا لا تمثل حضور رسمي.
يعني حتى يعني اللي عرفته بأنه قادة أركان الجيش أكثرهم كانوا حاضرين لأنه هذا ما نخليه المنسقين المؤتمر المهرجان بأنه حتى واحد من شانه دعوة إلي كان فيها بأن أكون حاضر فقالوا اتصل بي قبل الدخول لأنه تعرف هواي أكو راح يكون تشدد أمني وراح يكون أكو قادة أركان الجيش هذه العبارة اللي قالوا ليها موجودين وأكيد السياسيين يحبون يظهرون في هذا المكان يحبون يزورون هيجي تجمعات خاصة مع قرب الانتخابات تعرف دائما لما تكون انتخابات نزارة محافظات وغيرها حاول كان يكونوا متواجدين نعم. في زخم الشباب.
انطيني فرصة ناخذ فاصل ونواصل.
العراق اليوم
www.iraqtoday.de
الحقيقة عودة إلى الزميل عماد الشرع لتغطية فعاليات مهرجان السلام العالمي في بغداد. عزيزي عماد، يعني أنا اللي لاحظت من الصور اللي وصلتني وبعض الأفلام أن حجم الحضور لم يكن كبيرا، وأنت الآن تحدثت بسبب وجود السياسيين. خلينا نبدي من الأول.
أولا قطعت طرق ووجود السياسيين والمكان، طبعا بعد المكان لأن نفس الشيء تعرف هو في المكان هو مو على منطقة دائما متواجد فيها الشباب أو هي قريبة من مكان ممكن الوصول إلى. يعني العوائل عادة تحب أنه تجي إلى مهرجان السلام، ولذلك نعطي مقارنة. يوم أمس مساء كان مهرجان دار السلام الرئيسي اللي كل سنة يقام. هذا المهرجان على أبو نواس، المهرجان كان الحضور به حسب يعني ما خرجت من المهرجان، طبعا بدأ من 4 إلى الساعة 8، من 4 إلى الساعة 8 كان هنالك 14,000 زائر اعتمدوا على الورقة التي تقدم للأشخاص اللي يدخلون من مدخل واحد، فكل شخص كان يدخل كان يأخذ ورقة. فأربعة
دقيقة أنت على وين ده تتكلم؟ على أبو نواس؟
على 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 أبو نواس.
نعم. طيب حتى تصير الصورة يعني واضحة عند المستمعين، وين منطقة حول تمثال أبو نواس؟
لا، شهريار وشهرزاد.
ها شهريار وشهرزاد
موجود على أبو نواس بالضبط، هو المدخل هذا ويمتد داخل حديقة أبو نواس اللي تطل على نهر دجلة في منطقة الكرادة وسط بغداد. هذا المكان في كل سنة من عام 2011 بلشوا الشباب بهذا المهرجان واستمر في كل سنة، شباب تجاوز أحدهم 25 سنة عمره، هم اللي بلشوا هاي الفكرة وبلشوها لما أحكي من 2011، يعني هو كان أكثرهم أعمارهم قبل 20 من 18 وغيره. لأعتقادي بأنه هؤلاء الشباب قدروا يخلونا إحنا وعوائلنا والجميع يأتون في كل سنة إلى هذا المكان ويكون من ساعة 4 لساعة 4 ساعات متواصلة من خلال جذبهم إلى كل ما يدعو إلى السلام. المهرجان باختصار شديد،
خليني أسألك سؤال، إحنا وقتنا ضاق، اسمح لي عماد، أنا أريد أسألك من يمول هذه الفعاليات؟
هنا نجي النقطة مهمة. أهلنا يعني هو نصير عنده حملة، الاستقرار نصير شمة، لدي حملة، هذه الحملة يجمعها تبرعات لكثير من الجهات، طبعاً مو رسمية وإنما جهات كثيرة تمول من العراق وخارج العراق، والعراقيين المقيمين أعتقد أيضاً خارج العراق هم يمولون حملة أهلنا. لا أعرف تفاصيلها بشكل كبير، لكن مثلا إذا تسألني عن مهرجان اللي موجود على أبو نواس والمهرجان اللي صار في مول المنصور، مهرجان اللي صار في مول المنصور قامت بشراكة بين الأخ والزميل صقر آل زكريا اللي كل سنة يقيمة، ويا صفحة القوة النظيفة اللي تعرف مشهورة جدا في العراق ولديها عدد كبير، فهم اللي نظموا هذا الموضوع بالتعاون مع مؤسسات وشركات تدعم هذا المكان. طبعا المشروع ما بيه هواية كلف، يعني
يعني غير المي غير هاي الأشياء ما كان أكو شيء يتوزع مثلا لا مأكل الطعام ولا غيره. فلذلك الكلف جدا قليلة. المول متبرع بالمكان، الستيج متبرع بشخص، الدي جي يجي شخص يتبرع. الفرق اللي تجي ما تأخذ فلوس لسبب، لأن هي تشعر أنه بيوم السلام هي كشباب يريدون يقدمون فعاليتهم،
يعني العمل كل العمل تطوعي، وهذا
تطوعي.
نعم
كله تطوعي. ويدخل به في نقطة مهمة، الأعمال اليدوية داخل هذا المكان، في بازارات داخل هذا المكان.
نعم.
الريع مالته أيضا يعطى للنازحين،
وهذا جميل جدا. نعم. وهذا جميل جدا. نعم احنا الوقت أدركنا
وما يقام في
نعم. أنا أشكر كل شكر ضيفي من بغداد الزميل الصحفي والمدون عماد الشرع على هذه التغطية الشاملة لمهرجان السلام العالمي في بغداد. شكرا عماد.
شكرا لك.
بعد هذا الحوار أعزائنا المستمعين نبقى مع رسالة البصرة من راديو المربد.
خبز يابس، فافون، صفر، تمان، خبز يابس.
هذا الصوت عائد لمهنة لا يعرفها إلا من يعيش معاناة سنية، والتي تدعى بأم سكنة، وهي امرأة فنت عمرها الذي قد تجهله وتقول أنها تعيش منذ أمد بعيد، والتي وكما يبدو على تعابير وجهها أنها تفوق 70 عاما، تعمل في المهنة التي تعرف بالعتاق، لتجمع أي شيء يمكن بيعه من الحديد أو الفافون أو البلاستيك. أم سكنة التي لا تكاد ترى إلا ببصيص نظر مجبرة للعمل في هذه المهنة المتعبة والقليلة المورد، لتقتات هي وابنتها المعاقة فتقول:
وش أقول لك، وين بعد أبوك ما أخلمك، أنا هسه جنسي تطلع ما أعرف عمري، يوم أشتغل وأش رجعت كل شيء ما عندي، وعنده ما رح أرجع، هاي هسه من العاشر ولا أنا جاعد، ما عندي أحد، لا ولد لا تلال، الريال مشى بالتسعينات، عيونه راحن ورؤوسه طاحن، وعندي يتايم وعندي عرجة برقبتي وأريد لخبزة.
وأبو علي ليس بأحسن حال من هذه المرأة، فهو يعاني من عوق في إحدى يديه، والشيب يملأ رأسه، فيركب دراجة هوائية يضع خلفه صندوقا يجمع به ما يحصل عليه من عمله، وهذا لا يوفر إلا بعض الطعام، وقد ينام أحيانا بمعدة خاوية.
الموالدة الكبيرة ما توظفون، ما أريدكم زين، أنا كله عندي 5 بنات زين، وين أروح والله العظيم، يعني أطلع من الصبح ما أرجع الليل بالسبعة، أدور ما أدور خنزيرة هاي أصلح حولي المليم شي بشي بالمهم شي أدبن، أنا عندي بويسكل ستوتة ما أعرف، دراجة ما أعرف، ذبانة من هاي الدراجات طقتني سيارة، هاي إيدي لا أقدر أحركها، لا هاي وبيت أجار، يا باب علي بن أبي طالب نتقدم عن العشي لا الدرجة وصلت، يا بيت يأكل تمن خالي، يا بيت يأكل خبز وبصل وتمن.
عمل لا يشترط الأعمار للخوض بمجاله، فهو يحوي الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة وصعودا إلى أكبر الأعمار. إذن العمالة في مجال العتاقة لا حدود للعمر فيه.
أول ما تعلمت فيه زقاقس أبيع
قواطي بربع، الراديتر هاي مال التبريد بألف،
اللايلون بافون لما يميون، بالنسبة لللايلون ناخذ 100 نبيع 125 وبديل تسوي شغل مر، وهاي دولة ما حصلنا منها لا حق ولا باطل.
وين شغل عماد غسل 5 بـ6 وتم الطين، الحاجة حصبي 1000 2000، ما بشتري غسالة شوية زينة قشرة ب10 أبيعها ب14 ب12.
ومن شخص إلى آخر، فبعد أن يجمع العتاق تلك المواد يقوم ببيعها على تاجر الجملة الذي يصنف تلك المواد كلا على حدة، كما يمكن إصلاحه من أجهزة كهربائية يباع إلى محل صيانتها، وغيرها تباع لأصحاب التخصص. عدنان حسين أحد تجار الجملة في تلك المواد.
اشتري مثل فافون ومشتقاته، اي نشتري منه نبيع منه، الكيلو الماعون ب500 ناخذه، الكيلو 100 دينار، والثغيل هم ب400 نشتري نبيعه ب500، على هم ناس يودونه لبغداد يعيدون مرة ثانية، يعيدون صناعة شدورة يسوونها أي مواعين.
المرحلة الأخيرة في البصرة، وبعد ترحل تلك البضاعة إلى العاصمة بغداد بعد أن يتم كبسها في آلات خاصة بذلك، ويبين أحد أصحاب تلك المكابس فراس صاحب أن الأرباح التي تردها تلك المهنة هي 50,000 دينار عراقي لكل 1000 كيلوغرام.
مكبس مال غواطي وفافون يستفاد به العامل، يستفاد به السيارة، يستفاد به
اللي يلمه كله تستفاد به. تصير 8 كيلوات اكو 10 اكو 15 مو سوى نكبسها نسويها دوره ونحمل بغداد يعني يصفالك 50 بطن.
رحلة من المعاناة تبدأ من أم سكنة وأبو علي لينتهي مطافها عند تجار كبار يعيدون تدوير تلك المواد لتضمن للعتاقين مهنة تستمر دون أن تكون مغنية لهم، وإنما قد توفر قوت يومهم أو بعضا منه. لبرنامج العراق اليوم من دي دبليو رسل محمد، راديو المربد، البصرة.
وما تبقى هي استراحة البرنامج في
الأخيرة،
الصفحة الأخيرة.
في الصفحة الأخيرة نذهب إلى الأدب الشعبي الألماني ومغامرات البارون الكذاب من شاوزن. أمتع الأوقات.
مغامرات البارون مونشهاوزن.
حكايات مغامر من القرن الثامن عشر رواها بمبالغة وفكاهة وتناقلها السامعون بالإضافة والتضخيم وصارت من الأدب الشعبي الألماني الساخر.
في سنة 1776 أبحرت من ميناء بورتسموث الإنجليزي باتجاه أمريكا الشمالية بسفينة حربية إنجليزية مزودة بمئة مدفع وطاقمها يتكون من 1400 بحار. وبوسع أن أحكي لكم هنا عن مختلف المغامرات والأحداث التي صادفتني في إنجلترا، لكني سأحتفظ بهذه الحكايات لمرة أخرى. ومع ذلك هناك حكاية أشعر أنه من واجب أن أذكرها.
نعم نعم، هات حدثنا يا سيد البارون.
ذات مرة انتابتني الرغبة الملحة في مشاهدة ملك بريطانيا العظمى عندما يمر بموكبه الباذخ في عربته الفاخرة الملكية متجها إلى مقر البرلمان. أنا أخذت مكاني على الرصيف طبعا متقدما الجموع، ومر الموكب أمامنا. صحيح أنني لم أرى الملك لأنه كان داخل العربة، لكني لن أنسى منظر الحذي الذي كان يقودها. كان ممتلئ الجسم، ذا لحية وقورة عليها ترتسم معالم وشعارات المقاطعات الإنجليزية كلها. سرق الأنظار ذلك الحذي. كان يجلس جلسة وقورة ويلوح بالصوت تلويحا فنيا لم أرى له مثيلا، إن كان لجهة الشكل وإن كان من جهة النغم. فمن حيث الشكل كان الصوت يتشكل في الهواء بشكل الأحرف الأبجدية، وأما الصوت فكان نغما إيقاعيا حتى لا يصدق القول العازف على الصوت كالعازف على الكمان. رحلتنا البحرية فمضت بسلام وأمان بدون شيء خارق يذكر، سوى أن الحادث الأول حصل لنا ونحن على بعد حوالي 300 ميل من نهر سان لوران. اصطدمت سفينتنا صدمة عنيفة للغاية من أسفلها بشيء بدا لنا في الأول أنه صخرة، ومع ذلك فعندما ألقينا المرجاس.
أتقول المرجاس؟
نعم المسبار.
ماذا هذه آلة؟
المسبار آلة سبر الأعماق. عندما ألقينا المسبار لم يصل القاع قبل 500 باع، هل تعرفون ما الباع؟
بطول ذراعين كما أعلم.
صح، إذن ألقينا المسبار، وإذا القاع على بعد 500 باع يعني لا يمكن أن تكون سفينتنا اصطدمت بصخرة. بماذا إذن؟ هذا التساؤل الغامض ولد في النفوس البلبلة والتشويش، فالصدمة عنيفة والنتائج والخسائر واضحة. فقدنا الدفة، دفة السفينة، وانكسر الصار المائل في مقدمة السفينة، انكسر إلى نصفين، وكل الصوار الأخرى تحطمت أو انقلبت عن مواضعها.
يا ساتر.
والأدى من ذلك أن أحد البحارة وكان مسؤولا عن العتاد وكان مشغولا بلف الشراع الكبير، ألقته الصدمة على بعد 3 فراسخ من السفينة، طار في الهواء ثم وقع في الماء. لكن من له عمر لا تقتله شدة. من حسن حظ ذلك البحار البائس المسكين أنه أثناء طيرانه صادف بطة طائرة سرعان ما تعلق بذيلها، وهذا التصرف السليم أسعفه مرتين. في المرة الأولى جعل سقطته في الماء أخف وقعا، وفي الثانية استعمل البطة في الرجوع إلى السفينة، امتطاها وعاد بها سالما. كانت الصدمة هائلة قوية، إضافة إلى التفاصيل التي رويتها. أذكر لكم أن جميع ركاب السفينة أسرعوا إلى سطحها، تجمع الكل والذعر مسيطر عليهم. أنا شخصيا بجلالة قدري ارتعبت واصفر لوني من الخوف وانغرست رأسي في كتفي، واستمرت على هذه الحال أشهر إلى أن عادت إلى موضعها الطبيعي فوق الرقبة. نعم، شعر الجميع بالخوف الهائل، ثم سيطر الذهول علينا جميعا ومشاعر أخرى أقسى يصعب علي وصفها إذ لا أجد الكلمات المناسبة. حين ظهر أمامنا على سطح المحيط جسم حوت هائل يغط في النوم، وقتها أدركنا سر الصدمة الخطيرة التي أصابتنا. كان الحوت الهائل يسبح ومر تحت سفينتنا حين اصطدم بها، فاعتبر الضرب استفزازا له ومسا بكرامته، ولذلك انفجرت ثورته وما من يهدئه. أخذ ينهال على أطراف سفينتنا بذيله الضخم، كل ضربة من ذيله جعلت سفينتنا تترنح. وطبعا يمكنكم أن تتخيلوا حالتنا النفسية. وهو لم يكتفي بذلك، بل ابتلع المرساه، وكنا وضعناها على متن السفينة كما تقضي الأصول والأعراف. ابتلعها ومضى منطلقا يجر السفينة ونحن معها طبعا لمسافة 60 ميلا بسرعة 6 أميال بالساعة. لولا ألطاف الله ما كان غير الله أحد يدري أين كنا صرنا. الذي حصل أن جنزير المرساه انقطع، وبالتالي انقطعت صلتنا بالحوت الهائج، فابتعد عنا وضيعنا، فرحنا لفقده وحزننا في الوقت نفسه لفقد المرساة التي بقيت في بطنه. لكن القصة لم تنتهي، فلدى رجوعنا إلى أوروبا بعد عدة أشهر وجدنا الحوت ذاته في المكان ذاته من المحيط، لكنه هذه المرة ميت، يطفو جثة هامدة على سطح الماء. وبصراحة لولا أنه ميت ما اقترب منه أحد. نعم، اقتربنا منه ورغبنا في الحصول على قطعة من جسمه، قطعة للذكرى، وقطعة واحدة تكفي لأن جسمه بكبر السفينة. تعاوننا جميعا عليه، شمرنا عن سواعدنا وأعملنا السكاكين حتى قطعنا رأسه وفصلناها عن جسمه. داخل الرأس سعدنا للغاية بالعثور على مرساتنا المفقودة، وتضاعفت فرحتي أنا شخصيا عندما عثرت داخل أحد الأسنان المكسورة في فكه الأسفل، عثرت على 60 حلقة من جنزير المرساة. ربما كانت حادثة الحوت والعثور على المرساة في رأسه هي الوحيدة المهمة التي صادفناها في طريق العودة، لكن هل حكيت لكم كيف أنقذت السفينة في رحلة الذهاب؟
لا، لم نسمعها بعد منك.
هذه حكاية تروى، رغم أن التواضع يمنعني من سردها، إلا أنني مضطر هذه المرة لما فيها من حكمة رائعة. تذكرون طبعا يا سادة الكرام قصة الحوت الذي هاجم سفينتنا؟ طبعا أنا أخبرتكم كيف كان يضرب السفينة بذيله ضربات عنيفة. المهم، إحدى هذه الضربات خرقت جدار السفينة وفتحت فيه ثغرة، سرعان ما تسرب خلالها ماء المحيط، وارتسمت معالم الكارثة على وجوه الجميع بعدما فشلت جهود الضخ ولم تفلح آلة الضخ في شفط المياه المتدفقة إلى السفينة. الآلة تصفت من جهة والمياه تتسرب من جهة، لا حل. ما العمل؟ وهنا قال الجميع سنغرق سنغرق بلا شك، واتجهت الأنظار نحوي، وفي هذه النظرات رجاء وسؤال كأنها تقول يا بارون يا بارون ما في غيرك.
نعم ما في غيرك، فالكل تعود أن تكون أبا الحلول في الأهوال،
وأمالهم هذه هي التي جعلتني أشعر بوطأة المسؤولية أشد وأشد. المسألة فيها حياة وموت، ومصير الجماعة ليس مصيري وحدي فحسب. دبرها يا بارون دبرها. شغلت مخي وسرعان ما أتاني الحل، توجهت فورا إلى الثغرة، جلست فوقها لكي أسدها. أنا لم أفكر في ثيابي التي ابتلت، كل فكري كان متجها نحو إنقاذ البشر. جسمي كله لم يكفي لسد الثغرة، وهنا اضطررت إلى استعمال يدي ورجلي، ورغم ضغوط المياه الشديدة إلا أن صلابة جسمي ساعدتني على التحمل، إلى أن وصلنا إلى بر الأمان. وهنا برزت مشكلة جديدة، يبدو أن ملابسي المبتلة اختلط الماء فيها بطلاء السفينة الذائب، وتحول المزيج الجديد إلى ما يشبه الصمغ، بل إلى ما هو أقوى من الصمغ أثرا، إذ التصقت مؤخرتي بالسفينة مكان الثغرة نفسها ولم يعد بوسع النهوض. ولم يخلصني من هذا الموقف الحرج إلا مجيء النجار الذي نشر الخشب حولي حتى تمكنت من النهوض سالما.
جولتنا المنوعة معكم في مجلة العراق اليوم وصلت نهايتها. تقبلوا تحيات ملهم الملائكة وفريق العمل في دي دبليو بألمانيا وفي راديو دجلة وراديو ديموزي وراديو المربد. إلى اللقاء والله يعكم.